إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، المولود سنة 41 و500، والمتوفى سنة 20 و600 رحمه الله تعالى، وهي رسالة ذم التأويل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه المستعان وعليه التكلان. الحمد لله عالم الغيب والشهادة، نافذ القضاء والإرادة، المتفرد بتدبير الإنشاء والإعادة، وتقدير الشقاء والسعادة. خلق فريقا للاختلاف وفريقا للعبادة، وقسم المنزلين بين الفريقين للذين أساءوا السوء وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله صلاة يشرف بها معاده. أما بعد، فإني أحببت أن أذكر مذهب السلف ومن اتبعهم بإحسان رحمة الله عليهم في أسماء الله تعالى وصفاته، ليسلك سبيلهم من أحب الاقتداء بهم والكون معهم في الدار الآخرة، إذ كان كل تابع في الدنيا مع متبوعه في الآخرة، وسالك حيث سلك موعودا بما وعد به متبوعه من خير وشر. دل على هذا قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقال حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني. وقال في ضد ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فجعلهم أتباعا له في الآخرة إلى النار حين اتبعوه في الدنيا. وجاء في الخبر أن الله يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك، ثم يقول: أليس عدلا مني أن أولي كل إنسان ما كان يتولاه في الدنيا؟ ثم يقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، فيتبعونهم حتى يهووهم في النار. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. فكذلك كل من اتبع إماما في الدنيا في سنة أو بدعة أو خير أو شر كان معه في الآخرة. فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال: وجعلت هذا الكتاب على ثلاثة أبواب: الباب الأول في بيان مذهبهم وسبيلهم، والثاني في الحث على اتباعهم ولزوم أثرهم، والثالث في بيان صواب ما صاروا إليه وأن الحق فيما كانوا عليه. ونسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر المسلمين إلى صراطه المستقيم، ويجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم برحمته، آمين. فهذه هي المقدمة التي قدم بها الإمام ابن قدامة لهذه الرسالة في ذم التأويل وبيان ما كان عليه السلف فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته المثلى. وقد ذكر أنه جعل الكتاب على ثلاثة أبواب: الباب الأول في بيان مذهبهم وسبيلهم، وفيه يقرر عقيدة السلف في صفات الرب الجليل جل وعلا، والثاني في الحث على اتباعهم ولزوم أثرهم، والثالث في بيان صواب ما صاروا إليه وأن الحق فيما كانوا عليه. وقبل أن ننظر في كلامه رحمه الله تعالى، فلننظر فيما يتعلق بالتأويل من حيث هو محمود ومذموم، لأن العنوان الذي جعله لهذه الرسالة يدل دلالة واضحة على ذم التأويل بإطلاق، مع أن الألف واللام في التأويل المذموم الذي جعله مذموما في رسالته إنما هو ما صار إليه أولئك المنحرفون المبتدعة الذين أرادوا أن يعطلوا ربنا تبارك وتعالى عن كماله بنفي صفاته. ولكن للتأويل تفصيل ينبغي على طالب العلم أن يلم به، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، فلننظر في تقريبها أولا، ثم لننظر بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في كلام شيخ الإسلام رحمه الله نصا مع بعض التعليق عليه، ونسأل الله أن يفهمنا الحق وأن يرزقنا اتباعه. التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأولي وهو الرجوع، وأما في الاصطلاح فرد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق التأويل على ثلاثة معان: الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والحديث في الصحيحين أوله فقط، وأما تمامه فهو عند أحمد والحاكم وابن حبان. قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ومن هذا أيضا قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى أي تفسيره، كما هو فاش في تفسيراتهم رحمهم الله. التأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم، وهذا هو المعنى الأول من معاني التأويل الثلاثة: التأويل بمعنى التفسير. المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. فالكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون طلبا أي إنشاء، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته، فهو لا يعلم من هذه الحيثية، فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب، مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وأما الطلب فمثاله قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت رضي الله عنها: يتأول القرآن. والحديث في الصحيحين، أي يمتثل أمره الذي أمره تعالى به في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وتقول: فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالتأويل كما ترى في الخبر إنما يكون بما يكون إليه الخبر على حقيقته وكنه، كما في ذات الله تبارك وتعالى وصفاته التي لا يعلمها إلا هو جل وعلا. وأما في الطلب فيكون بامتثال ما طلب منه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده ويكثر من ذلك بعد أن طلب منه، فكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. لأن الله تبارك وتعالى أمره إذا جاء نصره وفتحه أن يقول: سبحان ربي وبحمده، اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. التأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. فأما قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذا يحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصف. فعلى قراءة الوقف عند قوله: إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم، فلا يختص الله تبارك وتعالى بعلمه، ولا يختص علمه بالله جل وعلا. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة ومعنى العلم ومعنى القدرة، وكذلك ما يتعلق بالسمع والبصر ونحو ذلك. ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا باقي الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها، فنجهل حقيقة هذه المعاني ونجهل كنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. هذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. وأما المعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه، فهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه والأصول، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، هل هو حق أو باطل. والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل، وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، ليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله تعالى فلا تستعجلوا. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن أي إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ظاهر اللفظ. والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيد إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة، وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، هذا هو المراد، فتأويله إلى معناه استولى وملك هذا تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. هذا ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تقريب التدمري. فلننظر في نص التدمرية كما حرره وكتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يذكر أن للفظ التأويل ثلاثة معان يستعمل فيها. قال رحمه الله أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل، كما مر هذا بقريب من لفظه ونصه في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تقريب التدمري. فهذا هو المعنى الأول للتأويل، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين كما قال شيخ الإسلام، وهو المقصود عند المتأخرين الذين تكلموا في تأويل نصوص الصفات،
فإن الأصل في النصوص الظاهر لا يصار إلى التأويل إلا بدليل، فالتأويل على هذا قسمان: صحيح وفاسد، محمود ومذموم. فأما التأويل الصحيح فيشترط له شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون اللفظ المراد تأويله محتملاً للمعنى المؤول لغة أو شرعاً، هذا هو الشرط الأول من شروط التأويل الصحيح، أن يكون اللفظ المراد تأويله محتملاً للمعنى المؤول لغة أو شرعاً. الشرط الثاني أن لا يكون في السياق قرينة مانعة من التأويل، ومثال ما فيه قرينة مانعة النظر في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، حيث عدي بإلى وأسند إلى الوجه فامتنع حمله على معنى الانتظار وتعين حمله على الرؤية البصرية. إذن عندنا في السياق قرينة تمنع من التأويل. مرجع هذين الشرطين إلى أمر واحد، وهو ألا يكون اللفظ نصا في غير المعنى المؤول، لأن التأويل يعرض للظواهر لا للنصوص. الشرط الثالث وجود دليل أو قرينة معينة لإرادة المتكلم المعنى المؤول من اللفظ، أن توجد قرينة أو أن يوجد دليل يكون معينا لإرادة المتكلم للمعنى المؤول من اللفظ، هذا هو الشرط الثالث. وأما الشرط الرابع أن يسلم دليل التأويل من معارض أقوى منه. فهذه أربعة شروط لابد أن تتوفر حتى يكون التأويل تأويلا صحيحا. مثال التأويل الصحيح وقد توفرت فيه هذه الشروط قوله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، وقوله جل وعلا: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها نسبة النسيان إلى الله عز وجل. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن النسيان هنا الترك، وقد دل الدليل على امتناع النسيان على الله تبارك وتعالى كما في قوله تعالى: وما كان ربك نسيا، وكما في قوله: لا يضل ربي ولا ينسى. فجاز حمل الآية على ذلك المعنى الذي دل عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يعني إذا جاء إنسان فقال هذا على ظاهره ثم يصف الله تبارك وتعالى بالنسيان ويقول هي صفة من صفات الله جل وعلا، فيقال له: ليس كذلك، وليس هذا هو الذي أريد من هذا النص، بل النسيان هاهنا الترك. وأما التأويل الفاسد الذي اختلت فيه بعض الشروط فكتأويل الاستواء بالاستيلاء لانتفاء المقتضي، فالاستواء لا يجيء لغة بمعنى الاستيلاء فضلا عن سائر الشروط، بل عينت الأدلة معنى الاستواء وهو العلو والارتفاع والفوقية كما ورد في النصوص. فهذا هو المعنى الأول من معاني التأويل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم ذكر المعنى الثاني فقال: الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره، فالمراد به هاهنا معرفة تفسيره. هذا هو المعنى الثاني للتأويل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو التفسير أو الإيضاح والبيان، وهو من المعاني اللغوية، وهو الذي عناه المفسرون كابن جرير رحمه الله حيث يقول: تأويل قوله تعالى كذا، ثم يذكر تفسير الآية. ويقول أيضا: اختلف علماء التأويل، يريد بالتأويل هاهنا أيضا التفسير والإيضاح والبيان. وعليه يحمل قول ابن عباس ومجاهد أنهم يعلمون تأويل المتشابه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرفا من المكانة العلمية لتفسير مجاهد، ومنها أنه التفسير الذي اعتمد عليه الإمام الشافعي وكذا أحمد والبخاري، وأنه قال فيه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ثم ذكر المعنى الثالث من معاني التأويل فقال: الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يقول من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام لما سجد أبواه وإخوته قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج تأويل الرؤيا، فهذا ما آلت إليه تلك الرؤيا التي رآها قبل. فيكون التأويل هاهنا الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فكذلك إذا ذكر الله رب العالمين القيامة وذكر الحساب والجزاء والجنة والنار، فإن المجرمين إذا رأوا ذلك يقولون إن هذا هو الأمر الذي وعدنا به من قبل، قد جاء تأويله، يعني جاء وقوعه على حقيقته. هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذا هو المعنى الثالث من معاني التأويل، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا من المعاني اللغوية. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله الآية. فتأويل الأخبار هو وجودها في الخارج وتحققها على وفق ما أخبر به، هذا تأويل الأخبار، وجودها في الخارج وتحققها على وفق ما أخبر به. ومنه قوله تعالى في قصة يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فجعل تأويل الرؤيا تحققها في الخارج. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الثاني هو تفسير الكلام، فهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو يعرف دليله. وهذا يريد الثالث من الأنواع هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، كما في الصحيحين، يعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وكذلك قول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. هذا كله كلام شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية في بيان أنواع التأويل الثلاثة. فالمعنى الثالث أن الكلام إما خبر وإما أمر أي طلب. الأخبار تأويلها نفس وجودها كالمعاد وما يكون فيه من القيامة والحساب والجزاء، فتأويلها وقوعها كما سبق في الآية: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وكذلك تأويل الرؤيا وقوعها كما سبق في قصة يوسف عليه السلام. وأما الأوامر فنفس الفعل المأمور به، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال له: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يعني إذا جاء نصر الله والفتح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره الله تعالى به فيه. قال الحافظ في الفتح: يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به فيه. لذلك قال سفيان: السنة هي تأويل الأمر والنهي، أي الامتثال، فالسنة الامتثال. والفرق بينهما من جهتين: أنه يجب معرفة تأويل الأمر والنهي حتى يفعل، بخلاف تأويل الخبر فلا تجب معرفته فإنه يقع وإن جهل. ففرق بين الأمرين، بين الخبر والطلب. فأما ما يتعلق بالأمر والنهي فلا بد من امتثاله والعمل به، بخلاف تأويل الخبر. فهذا فرق ما بين الأمرين، وهو فرق دقيق علينا أن نحذقه وأن نعلمه. إن الله عز وجل جعل تأويل ما أخبرنا به من أمور المعاد، وهي غيب محض لا نعلمه، ولكن أخبرنا الله تبارك وتعالى به، فجعل تأويله وقوعا لا يلزمنا أن نعرف حقيقة ذلك، بل ينبغي علينا أن نصدق بالخبر. وأما ما يتعلق بالأمر والنهي فلا بد من معرفته حتى يمتثل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلموا بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه، لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته، بخلاف تأويل الخبر. لما كان تأويل الأمر والنهي وهو امتثالهما يحتاج إلى العلم به، كان الفقهاء أعلم بتأويل الأحكام من أهل اللغة، لأنهم يعلمون مقاصد الشريعة ولهم ممارسة لألفاظ الوحيين. لهذا قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى كما في كتاب التوحيد: ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الأثر الذين يعنون بهذه الصناعة، يروونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها. وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون من الكتب المشترات والمستعارة من غير سماع. فهذا تأكيد ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه، لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته، بخلاف تأويل الخبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله تعالى به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشتبه معانيها ويكون مشابها لما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته، لأن الأسماء وإن اتفقت إلا أن الحقائق متباينة تمام التباين. فكذلك يكون الأمر بالنسبة ما يكون من التماثل أو التطابق في التسمية بين الخالق والمخلوق في بعض الأمور، فإن من الخلق من هو موصوف بالعلم يقال له عليم، والله عز وجل هو العليم. وكذلك الله عز وجل وصف نفسه بالحكمة فهو حكيم، ووصف بعض خلقه بالحكمة وبعض خلقه بالحلم وهو تعالى حليم. فأنت إذا ما نظرت في هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المثل الذي يدريه كل منه، أن الله عز وجل ذكر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته، فأسماء الله وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقة المخلوق، حتى وإن وجد بين أسماء الله تبارك وتعالى وأسماء بعض الخلق وكذلك ما يتعلق بالصفات هذا التشابه، فإن الحقيقة هي حقيقة التباين بين الخالق والمخلوق. فالتأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام بناء على المعنى الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. فإن تأويل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات هو حقيقة ذاته وصفاته، وكذلك تأويل ما أخبر الله به عن الوعد والوعيد هو حقيقة ما سيكون ويقع في اليوم الآخر، وهذا يطلق عليه متشابه من جهة أن فيه ألفاظا تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما سبق في قوله تعالى وأتوا به متشابها، فالله تعالى أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، كما في قوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وكما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. فجميع هذه الأشياء تشبه ما في الدنيا في اللفظ والمعنى، وإن كانت تخالفها في الخصائص والكيفية. فإذا كان هذا التشابه لا يقتضي مماثلة، فالتشابه بين الأسماء والصفات التي بيننا وبين الخالق لا تقتضي مماثلة من باب أولى، لأن الذي مر مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما يكون بين المخلوق والمخلوق، فتتحد هذه المخلوقات في الأسماء، تتحد في الصفات، ولكن تتباين الحقائق هذا التباين العظيم، كما في اللحم، اللحم في الدنيا واللحم في الجنة، والخمر واللبن والثمرات والفواكه، هذه موجودة في الدنيا بأسمائها وحقائقها، وموجودة في الجنة بأسمائها وحقائقها، وقد اتحدت الأسماء واتحدت الصفات وتباينت المعاني والحقائق هذا التباين العظيم. ولكن هذا الذي هو موجود في الدنيا وذلك الذي هو موجود في الآخرة مع الاتفاق في الأسماء والصفات والتباين في الحقائق والكيفيات، هذا وهذا مخلوق ومع ذلك بينه هذا التباين العظيم، فكيف إذا كان الأمر بين الخالق والمخلوق؟ وهذا ما أراد أن يقوله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بضرب هذه الأمثال. فالتشابه بين الأسماء والصفات التي بيننا وبين الخالق لا تقتضي مماثلة من باب أولى، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا ما ذكره رحمه الله تعالى نصا في الرسالة التدمرية. وأما ما في شرحها فقول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي إليه وتؤول، تعين الوقف على إلا الله، حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى. ما تؤول إليه عاقبة الأمور وما تنتهي إليه، فهذا لا يعلمه إلا الله. إن أريد هذا المعنى تعين الوقف على قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى، فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم، وأنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها على حقائقها، فحينئذ يتعين الوصل. المقصود أن الآيات لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنها إلا الله عز وجل على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل. فالذين يريدون أن يذهبوا إلى أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله وحده ولا يعلمه أحد من الخلق، هؤلاء ليس لهم دليل، وإنما هو محض الافتراض والتوهم. الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنها إلا الله جل وعلا على قراءة الوقف. وما يعلم تأويله أي ما يؤول إليه الأمر ولا يعلم حقيقته إلا الله، هذا يدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنها إلا الله عز وجل على قراءة الوقف. وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل ويكون مدحا لهم. التأويل في اللغة كما مر هو ترجيع الشيء إلى غاية المراد منه من الأولي وهو الرجوع، وأما في الاصطلاح فهو رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضى. ويطلق التأويل عند أئمة أهل السنة على معنيين: الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه، والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. وأما المعنى الثاني فمآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب، والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. وأما التأويل البدعي فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضي، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضي. هذا اصطلاح كثير من المتأخرين، فهل هو حق أو باطل؟ التحقيق أنه إذا دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير. وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما، وجديرا أن يسمى تحريفا لا تأويلا، كتأويل استوى باستولى أو ملك، فهذا تحريف للكلم عن مواضع. أول من قال بالتأويل البدعي هم الجهمية، ثم تسرب إلى كتب الفقه والأصول والمعاجم اللغوية المتأخرة. فتجد ابن منظور وقد توفي سنة 1170 يحكي هذا المعنى عن ابن الأثير، وكذلك الزبيدي في تاج العروس يحكي هذا المعنى عن ابن الكمال وعن ابن الجوزي. في كتب علم الكلام المتأخرة نجد أن هذا المعنى مستعمل في معظمها، فعند الغزالي في إلجام العوام، وابن رشد في فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، ولم يذكر هذا المعنى المذموم للتأويل أحد من أئمة التفسير وقدامى المفسرين في تفسير لفظ التأويل في القرآن. هذا محدث لا يعرفه أئمة التفسير ولا يعرفه قدامى المفسرين في تفسير لفظ التأويل في القرآن العظيم، لأن لفظ التأويل موجود في القرآن، فالمفسر إذا عرض لتفسير القرآن فلا بد أن يبين معنى التأويل. هذا المعنى الحادث لم يذكره أحد من أئمة التفسير ولا من قدامى المفسرين في تفسير لفظ التأويل في القرآن، بل إجماع السلف على عدم التأويل، فقد أطبق علماء السلف على عدم التأويل البدعي ولم يعرف خلاف بينهم في تركه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فإن الصحابة أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنه، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة. فإجماع السلف على عدم التأويل، لهذا لم يستطع بشر المريسي وهو حامل لواء التجهم في وقته، لم يستطع أن ينسب شيئا من ذلك الذي أتى به من التحريف الذي يسميه تأويلا، لم يستطع أن ينسب شيئا من ذلك إلى السلف. فقد قال له الإمام الشافعي رحمه الله: أخبرني عما تدعو إليه، أكتاب ناطق وفرض مفروض وسنة قائمة، ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال عنه؟ فقال بشر: لا. وأقر على نفسه قال: لا، إلا أنه لا يسعنا خلافه. فقال الشافعي رحمه الله: أقررت على نفسك بالخطأ، فأين أنت من الفقه والأخبار؟ فلما خرج بشر قال الشافعي رحمه الله: لا يفلح، وقد كان. فالمقصود أن صرف الآية أو الحديث عن ظاهر مدلوله بلا برهان من الله هو التعطيل بعينه، وهو مبني على إلغاء النص والبعد به عن فهم السلف الصالح. والتأويل الكلامي أصل كل بدعة ظهرت في المسلمين. إن الفرقة الواقعة في الأمة قديما وحديثا كلها، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في الكافية الشافية للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه أرجع الاختلاف كله إلى التأويل. منذ دب الاختلاف في بدايات مسيرة هذه الأمة حتى أدى إلى قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم ما كان من قتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى يوم الناس هذا، وقال إلى يومه، ثم هو إلى يوم القيامة، فهو أصل كل شر وبدعة ظهرت في المسلمين. فالفرقة الواقعة في الأمة قديما وحديثا كلها، إذا أمعنت النظر فيها وجدت أنها راجعة إلى التأويل الفاسد، إذ اتخذت الفرق التأويل البدعي متكئا لتبرير الأصول التي أصلوها واعتقدوها، واخترعوا لأجل ذلك قوانين عقلية وأصولا كلامية جعلوها الحكم في فهم الدين والفيصل في معرفة الحق من الباطل، فمتى ظهرت مسألة رجعوا إلى معقولاتهم وخواطرهم وآرائهم فطلبوا الدين من قبلها، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيارهم، فإن استقام قبلوه وإلا حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه، كما قرر ذلك الأصبهاني في الحجة رحمه الله. فحقيقة الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. وأهل التأويل البدعي لم يسلموا له في شيء من ذلك، بل تدخلوا بعقولهم وآرائهم فحرفوا النصوص عن مدلولاتها الحقيقية. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق: ومن أعظم آفات التأويل وجناياته أنه إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعها، وذلك أن معقد هذه الأصول تصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فعمدوا إلى أجل الأخبار وهو ما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته ونعوت كماله، فأخرجوه عن حقيقته وما وضع له. فالتأويل الكلامي الذي وقع في هذه الأمة وقد وقع مبكرا هو أصل كل بدعة ظهرت في المسلمين، وهو أصل كل شر. وأما الأدلة على بطلان مذهب التأويل البدعي فهي كثيرة جدا، منها أن ما أثبته السلف رضوان الله عليهم من مسائل العقيدة هو من عند الله، هو الكتاب والسنة، فما أتى به السلف دل عليه الكتاب والسنة، فهذا دليل قاطع على بطلان الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة وما قاله السلف. المتأولة لا يملك أحدهم أن يدعي ما نفاه من دلالة النصوص أو ما أوله عليها من المعاني البعيدة، ولا يستطيع أن يقول هذا من عند الله جازما بذلك. القول بمذهب التأويل يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف بين أمرين، وهذان الأمران باطلان، إما أن الصحابة لم يفهموا الحق في ذلك وأن ظواهر هذه النصوص باطلة، أو أنهم علموا الحق وفهموه ولكنهم كتموه ولم يقوموا بواجب النصح للمسلمين، وكلا الأمرين باطل. لا يستحق ولا يستقيم في حق الصحابة وسلف الأئمة واحد من هذين الأمرين، أن يكونوا جهلوا الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة أو علموه ثم كتموه، فهذا وهذا باطل بالنسبة للسلف والأئمة من بعده. أيضا حالة المتأولة هذه تجعلهم يخضعون النصوص إلى معطيات العقل والحس، فخرجوا عن حد الاتصاف بالإيمان بالغيب، لأن هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه قاض بأن أول ما وصف به المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، وهؤلاء لا يصدق عليهم أنهم مؤمنون بالغيب، بل هم يرجعون النصوص ويخضعونها إلى معطيات العقل والحس. المتأولة يردون النصوص إلى اعتقاداتهم وأصولهم الباطلة وإن كانت واضحة في الحجة والإثبات. والتأويل من أسباب تفرق الأمة وتمزقها والاختلاف في أصول الدين وجعل بعضهم يلعن بعضا، بل ويكفر بعضهم بعضا بسبب هذا التأويل، والإكفار بالتأويل معلوم. وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين وتستحل منهم الأنفس والأموال والأعراض. لذلك سمى الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى التأويل طاغوتا، وجعله سبب الشر رحمه الله تعالى. فقد ذكر في القصيدة النونية في فصل عقده لبيان جناية التأويل على ما جاء به الرسول وبيان الفرق بين المردود منه والمقبول، قال رحمه الله: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين، بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان، وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، وهو الذي في يوم حربهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان، حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان، وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن، وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان. فكما ترى يرجع الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سبب تلك المآسي العظيمة التي وقعت منذ قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان إلى أن قام الحجاج بهدم الكعبة، وقتل ابن الزبير في المسجد الحرام. العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يرجع سبب ذلك إلى التأويل. هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي جعل الأمة منقسمة إلى 73 فرقة، وهو الذي قد فرق 70 بل زادت 3 قول ذي البرهان. قال العلامة الهراس رحمه الله تعالى في التعليق على هذه الأبيات بعد أن بيّن الشيخ رحمه الله تعالى فساد مذهب أهل التأويل في مسألة العلو، وهي الأبيات قبل هذه الأبيات، وما يفضي إليه تأويلهم في صفة العلو لله تبارك وتعالى فيما يفضي إليه من نفي وجود الرب جل شأنه. قرر هنا أن أساس كل بلية أصيب بها الإسلام إنما هو التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف وإلحاد. فجميع الأحداث الكبار التي وقعت في هذه الأمة وهزت من كيانها وفرقتها شيعا لم يكن لها من سبب إلا جنوح فريق منهم إلى اتباع الهوى والاستحسان بالرأي وترك الاعتصام بالكتاب والسنة. فهذا هو الذي فرق هذه الأمة إلى 73 فرقة، مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحديث عند الترمذي في جامعه وهو حديث حسن. قال رحمه الله تعالى: والتأويل هو الذي كان سببا في قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه صاحب المناقب الغراء في جمع القرآن في المصحف الإمام وتجهيز جيش العسرة من ماله واختصاصه بتزوج 2 من بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لولا ظهور التأويل ونشر الدعايات الخبيثة في الأمصار ضد خليفة الإسلام لما جرؤت هذه الوفود التي قدمت المدينة على محاصرة داره واقتحامها عليه وقتله ظلما وهو يتلو كتاب الله عز وجل. وكان مما تأوله القتلة في ذلك قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقالوا: إن عثمان كفر لحكمه بغير الحق، وكل كافر فهو مشرك حلال الدم والمال. هذا كله تأويل، وما زال واقعا في الأمة إلى يوم الناس هذا، فإنما تستباح الدماء والفروج والأموال بمثل هذا التأويل الباطل المذموم. وبهذه التأويلات الفاسدة استحل الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه دماء المسلمين وأموالهم، وكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضي الله عنه. وخرج منهم أي من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم أشقى هذه الأمة، فقتل علي رضي الله عنه وهو ينادي لصلاة الصبح بمسجد الكوفة 40 من الهجر. وكان التأويل أيضا سببا في مقتل الحسين والإيقاع به وأبي أهله في كربلاء، حيث قتله جند يزيد بن معاوية متأولين أنه من البغاة الخارجين عن طاعة الإمام، مع أن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يطلب منهم أن يسير إلى يزيد فأبوا إلا أن يستأسر، فرفض ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم وقع ما وقع حتى أهلك ومن كان معه إلا قليلا. وكان التأويل كذلك السبب في استباحة جند يزيد حمى المدينة النبوية في وقعة الحرة، فاستبيحت 3 أيام يسفكون الدماء وينهبون الأموال ويهتكون الأعراب، حتى فني في هذه الموقعة معظم الأنصار الذين آووا ونصروا رضي الله عنهم أجمعين. ومن بعد ذلك جرى بمكة ما جرى من عسكر الحجاج الغشوم، حيث حاصرها في أيام ابن الزبير رضي الله عنهما وضربها بالمنجنيق، وانتهت المعركة بقتل ابن الزبير بعد أن تخلى عنه أصحابه. فكل هذه البلايا ما وقعت إلا بسبب تأويلات الخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة وغيرهم من فرق الضلال والزيغ التي اتبعت ما تشابه من الكتاب وتركت محكمة، فصاروا إلى هذا الاضطراب العظيم ووقعوا في أمر مديد. فأنت ترى الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وهو خبير بهذا الشأن يرجع كل هذه المآسي إلى هذا التأويل المذموم. قال رحمه الله: وهو الذي أنشأ الخوارج مثل إنشاء الروافض أخبث الحيوان، ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان، ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان، ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان، ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان، ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيراني، ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان، ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران. قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله في شرح هذه الأبيات من الكافية الشافية للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، والتأويل كذلك والذي كان سبباً في ظهور الخوارج والروافض. أما الخوارج فهم الذين يسمون بالحرورية أو الشراه، وقد كانوا أولاً في معسكر علي رضي الله تعالى عنه، ثم خرجوا عليه بعد حادثة التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، وكفروا علياً ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضي الله عنه، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم. ومن مذهبهم أن من ارتكب كبيرة ولم يتب منها فهو كافر مخلد في النار. ومن شبههم الفاسدة في هذا الأمر أن الله عز وجل قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، ثم قال في آية أخرى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. فقالوا إن الله قد نفى الخزي عن المؤمنين وأثبته لأهل النار، وعلى ذلك فكل من دخل النار فليس بمؤمن، وكل من ليس بمؤمن فهو كافر. هذه طريقتهم في الاستدلال، وهم محجوجون بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومحجوجون أيضا بالأحاديث المتواترة في خروج الموحدين من النار. فهذا بعض ما يتعلق بالخوارج. وأما الروافض فهم غالية الشيعة الذين غلوا في علي رضي الله عنه وفي أهل بيته، وكان سبب تسميتهم بهذا الاسم أنهم طلبوا من زيد بن علي أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يجبهم انفضوا عنه فقال: رفضني هؤلاء، فسموا رافضة. وهؤلاء الروافض أخبث الناس قولا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكذبهم في الحديث عنه، ويقولون بالإمام المعصوم وبالتقية والرجعة، وهم خارجون عن دائرة الإسلام. وقد خبرت أن الحوثيين باعتدائهم على بعض مدارس أهل السنة ولو بالمعنى العام في اليمن، يقول قائلهم: دكوا حصون بني قريظة يعنون حصون أهل السنة، فهم يعتبرون هؤلاء أقل من اليهود، هؤلاء هم الروافض وهم لا يميزون، هم يجعلون أهل السنة جميعا خصوما لهم، ويجعلونهم أكفر من اليهود والنصارى، ويعادونهم ما لا يعادون اليهود والنصارى، وأنطق قائلهم قطع الله لسانه بهذا القول العظيم، دكوا حصون بني قريظة فيجعلون بيوت أهل السنة ولو بالمعنى العام، لأن أهل السنة بالمعنى العام هم الذين يقابلون الروافض. فعندنا إطلاقان، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة، إطلاقان لهذا اللقب الشريف وهو أهل السنة، إطلاق بالمعنى العام وإطلاق بالمعنى الخاص. فأما إطلاق هذا اللقب بالمعنى العام فهو ينطبق على كل من لم يكن رافضيا، فالأمة روافض وأهل السنة، ولو كان في أهل السنة من كان من أهل الانحراف عن الحق، فكل من ليس رافضيا بالمعنى العام فهو من أهل السنة بالمعنى العام، وأما بالمعنى الأخص فأهل السنة هم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فهذا بالمعنى الأخص. فيخرج من ذلك الخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئية إلى آخر هذه الفرق الضالة، فهؤلاء لا يميزون، وإنما يجعلون أهل السنة بالمعنى العام خصوما لهم على هذا النحو العنيد، فيقول دكوا حصون بني قريظة. فالروافض هم غالية الشيعة، وعندهم كثير من الاعتقادات الكفرية، يقولون بالإمام المعصوم، يقولون بالرجعة، وبعضهم يقول بالجزء الإلهي في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلى غير ذلك من معتقداتهم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: وهم خارجون عن دائرة الإسلام، وكلامه عن الروافض، ويقول هم غالية الشيعة. التأويل كذلك هو السبب في خروج البغاة على الأئمة وشقهم عصا الطاعة وخروجهم عن الجماعة وترويعهم المسلمين، ويظنون أنهم بذلك من أهل الإحسان، لأنهم يريدون إقامة العدل ويريدون دك صروح الظلم والطغيان، وينسون قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهو كذلك، يعني التأويل هو السبب فيما ذهب إليه أهل الاعتزال من أقوال منكرة كانت معاول هدم في صرح الإيمان، منها قولهم إن كلام الله مخلوق وهو منفصل عنه وليس صفة قائمة به، فخالفوا بذلك العقل والنقل وأتوا منكرا من القول وزورا، ومنها تكذيبهم بقضاء الله وقدره مع قولهم إن الأمر أنف وأن الله لم يكن يعلم أعمال العباد قبل أن يفعلوها، وأن الله لا يريد أفعال العباد ولا يقدر عليها، بل هم الذين، يعني العباد، بل هم الذين يخلقونها، فأشبهوا بذلك المجوس. وهذا ما أشار إليه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيراني. فإن القدرية هم مجوس هذه الأمة، حيث أثبتوا خالقا غير الله عز وجل. ومن مقالاتهم حكمهم على أهل الكبائر بالخلود في النار مع الكفار كما قالت الخوارج، إلا أنهم لا يسمونهم كفارا ولا مؤمنين، بل يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين. فالتأويل أيضا هو سبب ضلال المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. وكذلك فهؤلاء المعتزلة ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، والشفاعة ثابتة بالأحاديث البالغة حد التواتر، ولكنهم يتمسكون في هذا بالآيات التي تنفي الشفاعة مع أنها خاصة بالشفاعة لأهل الشرك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فهذه الشفاعة المنفية إنما هي منفية عن أهل الشرك، ونفي الشفاعة عن هؤلاء يفيد ثبوتها لغيرهم. يعني إذا كانت الشفاعة منفية عن أهل الشرك فهذا يدل على أنها ثابتة لمن ليس من أهل الشرك، فالدليل الذي جاءوا به هو دليل عليهم في الوقت نفسه. فهم يقولون الشفاعة منفية لأن الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقول عن هؤلاء المشركين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فيقال إذا كانت الشفاعة منفية عن أهل الشرك فهذا دليل على ثبوتها لمن ليس من أهل الشرك. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بغير إذن يفيد ثبوتها بالإذن، فقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأنت ترى أن هذا التأويل كان سببا لوقوع هذه الضلالات والمنكرات. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني، ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلى والعرش من رب ولا رحمن، فما فوقها رب يطاع جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان، ولأجله جحدت صفات كماله والعرش أخلوه من الرحمن، ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتاني، ولأجله قالوا الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان، ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان. فكل هذا بسبب التأويل. قال العلامة الهراس رحمه الله في شرح هذه الأبيات ولأجل التأويل أيضا ضرب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وهو صديق أهل السنة رحمه الله تعالى، حيث أراد المأمون بتأثير المعتزلة أن يحمل العلماء على القول بخلق القرآن، وامتحنهم بذلك امتحانا شديدا، فأجابوه إلى ذلك تقية وخوفا من القتل، ولم يثبت في المحنة إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، فأمر المأمون بحملهما إليه بواسط، لكن المنية كانت أسبق فأهلكه الله تعالى قبل أن يصل إليه، فقام بها أخوه المعتصم بوصية منه، وضرب أحمد بن حنبل وطيف به وهو مصر على قوله الحق في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، فاستحق بذلك منصب الإمامة في الدين كما قال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكانت محنة أحمد نكتة سوداء في تاريخ بني العباس والمعتزلة قبحهم الله. ولأجل التأويل كذلك نفى جهم شيخ المعطلة وجود الله عز وجل فوق عرشه بذاته، وقال ليس في السماء إله يعبد ولا فوق العرش رب يصلى له ويسجد، وتأول جميع الآيات والأحاديث الواردة في إثبات جهة العلو وهي من الكثرة والوضوح بحيث لا ينكرها إلا ضال أعمى ولا متمسك له هو، وأشياعه على هذا النفي إلا شبه واهية يسمونها عقلية، وهي جهليات لا تغني من الحق شيئا، كقولهم إذا كان الله في جهة كان محدودا ومتحيزا وذا صورة ويمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسية وهذا من خواص الأجسام. والجواب ما مر من أن استواء الله تبارك وتعالى على العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، فلا يلزمه ما يلزمها أي المخلوقات، على أن ما ذكروه من اللوازم ليس كله فاسدا كالحد والتحيز والصورة والإشارة الحسية إلى آخره. وادعاؤهم أن هذا من لوازم الأجسام، إن أرادوا تلك الأجسام الاصطلاحية التي هي مركبة عندهم إما من الجواهر الفردة على رأي المتكلمين أو الهيولة والصورة على رأي الفلاسفة فممنوع، وإنما هو من خواص كل موجود قائم بنفسه وله وجود مستقل، إذ لا يعقل وجود بدون هذه اللوازم. ولأجل التأويل أيضا جحد الجهم وأشياعه صفات الله عز وجل من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام وغيره، وقالوا لا نصفه بصفة المخلوق، ومنهم من أثبت بعضا ونفى بعضا على اختلاف مذاهبهم في التجهم والتعطيل. وكل من نفى صفة من الصفات اضطر إلى تأويل ما ورد في إثباتها من النصوص، ولا متمسك لهم على هذا النفي أيضا إلا ادعاؤهم أن الإثبات يقتضي المماثلة بين الله تعالى وبين خلقه، وهو وهم فاسد، فإن الإثبات لا يستلزم المماثلة، بل يثبت للخالق من ذلك ما يليق به ويثبت للمخلوق ما يليق به، فليس العلم كالعلم ولا القدرة كالقدرة، وليست اليد كاليد ولا العين كالعين، ولا الاستواء كالاستواء، وليس النزول كالنزول إلى آخره. فإن الاشتراك إنما هو في مسمى الاسم الكلي، وذلك يستلزم التماثل بين أفراده في الخارج. ألا ترى أن الوجود الكلي يشترك فيه الواجب والممكن، وليس وجود الواجب في الخارج يماثل وجود الممكن، وإنما يقع التماثل في الأذهان لا يقع في الأعيان كما مر. ولأجل التأويل ذهب الجهم إلى القول بفناء الجنة والنار، وهي مقالة لم يقلها في الإسلام سواه، وهو قال ومن تبعه من المعتزلة والأشاعرة إن الله لم يكن فاعلا في الأزل ثم صار فاعلا، أي أنه لم يزل معطلا عن الفعل مدة لا نهاية لها من الزمان قبل أن يخلق هذا العالم ثم ابتدأ الخلق. وكان هذا مما أعان الفلاسفة عليهم، حيث أوردوا عليهم أنه يلزم حدوث شيء في ذاته اقتضى الفعل بعد أن لم يكن مقتضيا، كأن كان عاجزا فقدر، أو كان فاقدا لآلة فوجدها، أو كان غير مريد للفعل ثم أراد إلى آخره. فمقالتهم هذه أعانت الفلاسفة عليه. فإن قلتم إن الإرادة قديمة وإن القدرة موجودة في الأزل وجميع الشروط المعتبرة في الفعل مستكملة، فما الذي منعه من أن يفعل؟ وليس لكم أن تقولوا إن الإرادة القديمة إنما تعلقت بالإيجاد في هذا الوقت دون غيره، فإن الأوقات كلها متساوية بالنسبة للإرادة في الأزل، وليس وقت منها أولى من غيره. فأورد عليهم الفلاسفة هذه الحجة الضاحضة لما قالوا به. لأجل التأويل أيضا نفى الجهم وأشياعه من الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة الحكمة عن فعله تعالى، وقالوا إن أفعاله لا تعلل بالأغراض والغايات، فإن الفاعل لغرض مستكمل، وتوهموا أن إثبات غاية باعثة له عز وجل على الفعل نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه، وجوزوا ترجيح القادر لأحد الأمرين المتساويين بلا مرجح، وهذا نفي للحكمة. وفاتهم أن مثل ذلك يكون عبثا يستحيل صدوره عن الله عز وجل، على أن الغايات والمصالح التي من أجلها يفعل ربنا سبحانه، هذه الغايات والمصالح ظاهرة متجلية في كل ما خلقه أو أمر به، ففي الخلق والأمر على السواء تبدو الحكمة لائحة. والقرآن والسنة فيهما الكثير من تلك الحكم التي لا ينكرها إلا مكابر، فقوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فبين الحكمة من ذلك، وكقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فبين الحكمة أيضا، وكما في قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فبين الحكمة، قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فبين الحكمة، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، إلى آخر ما لا يمكن حصره من آيات الكتاب العزيز. وأما هؤلاء فإن التأويل أداهم إلى إنكار الحكمة عن فعل الله تبارك وتعالى وأمره، وهو مناقض تمام المناقضة لما لا يحصى من آيات الكتاب والسنة، وكذلك ما يدل عليه العقل الصريح من إثبات الحكمة لله تبارك وتعالى في الخلق وفي الأمر على السواء. فالتأويل سبب كل شر، لذلك سماه الإمام العلامة ابن القيم طاغوتا، وسيأتي ذلك إن شاء الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.